قال ولنستعرض الحالات الاربع المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسة قبح العقاب بلا بيان. قلنا بان الفقيه عندما يريد ان يدخل لاستنباط الاحكام الشرعية تارة يبني على نظرية حق الطاعة، واخرى يبني على نظرية قبح العقاب بلا بيان. فان بنى الفقيه على نظرية حق الطاعة فانه يبدأ عقلا بأصالة الاشتغال، وان بنى على نظرية قبح العقاب بلا بيان فانه يبدأ عقلا بالبراءة العقلية، يعني بأصالة المعذرية لا بأصالة الاشتغال. فيما يرتبط بالنظرية الاولى استعرضنا حالات اربعة فيما سبق، وبينا انه في الحالة الاولى ما هو حال الفقيه، في الحالة الثانية ما هو عمل الفقيه، في الحالة الثالثة والرابعة ايضا كذلك. الان نريد ان نستعرض تلك الحالات الاربعة بلحاظ هذه البداية، وهي ان يبدأ الفقيه من قبح العقاب بلا بيان. خب الاخوة يرجعون معنا الى الحالات السابقة الاربعة. الحالة الاولى ماذا كانت؟ اذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف، هذه الحالة بناء على قبح العقاب بلا بيان تكون مؤيدة ام نافية؟ تكون مؤيدة. لماذا؟ لان قبح العقاب بلا بيان يعني معذرية. بعد قلنا ان الاصل العقلي هو المعذرية، نفي التكليف يعني لا يوجد تكليف، قام عندنا قطع على المعذرية فيكون مؤيدا لحكم العاقل او منافيا، ولكنه هنا كان ماذا؟ منافيا. في الحالة الثانية اذا قام عند الفقيه دليل قطعي على اثبات التكليف يكون منافيا او يكون مؤيدا لقبح العقاب بلا بيان؟ يكون منافيا. نرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان او لا نرفع؟ نعم، تحقق موضوعا، قلنا قبح العقاب بلا قاطعة، وهنا تحقق القاطعة، اذا يحكم العقاب. اذا هذه الحالة الثانية ايضا لا اشكال فيها. في الحالة الثالثة قلنا لا يحصل لا قطع بالمعذرية ولا قطع بالمنددية، لا بإثبات التكليف ولا بنفي التكليف، ولكن حصل لنا قطع بالترخيص الظاهري بناء على قبح العقاب بلا بيان، منافي لو مؤيد يكون مؤيدا ايضا، لان العقل ايضا يحكم بالترخيص في مورد عدم البيان. اذا هناك ايضا في الحالة الثالثة لا توجد عندنا مشكلة، انما المشكلة كل المشكلة اين؟ في الحالة الرابعة، وهي ان العاقل يقول بالبراءة والحكم الظاهري الشرعي يقول ماذا؟ بالتنجيز باثبات التكليف. خب هنا عندما نضع يدنا على خبر زرارة، خبر زرارة قطعي مفيد للخاطئ او مفيد للظن؟ مفيد للظن. اذا كان مفيد للظن ترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان او لا ترتفع؟ لا ترتفع. اذا تكون مشمولة ماذا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى لو كان زرارة يقول هذا نجس، حتى لو قال زرارة ماذا؟ السورة واجبة. العقل ماذا يقول؟ يقول ليست واجبة لانه لم يكن عندك القطع والبيان، ولكنه من الناحية النظرية هكذا، ولكن من الناحية العملية الاصوليون ماذا يقولون؟ يقولون لا، التقديم لمن؟ لخبر زرارة على قبح العقاب بلا بيان. ومن هنا لابد ان يعطونا بيانا صحيحا انه كيف ان حكم العقل موجود ومع ذلك لا يعمل به. كيف انكم هنا تقولون ان العقل حاكم بالمعذرية والبراءة، ومع ذلك اذا قام خبر تقول ماذا؟ لا اعتناء بحكم العقل، بل نرجع الى خبر زرارة. يقول الاصوليون ذكروا وجوه متعددة للتخلص من هذا الاشكال، سنستعرضها لكم ان شاء الله في الحلقة الثالثة. قالوا أن نستعرف الحالات الأربع المتقدمة لنرى حال الفقيه في تلك الحالات بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى وهي نفي التكليف فيظل فيها قبح العقاب ثابتا أي المعدلية، غير أنه يتأكد بحصوله، يعني يتأكد قبح العقاب بلا بيان، السلام عليكم، غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف. كيف يتأكد؟ الإخوة يتذكرون بالأمس أشرنا قلنا قبح العقاب بلا بيان يقول أنت محذور لأنك لا تعلم، ولكن إذا قطعت بعدم التكليف يقول أنت معذور لأنك تعلم بالعدم فيتأكد. قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول أنت معذور، لو سألت العقل لماذا يقول أنك لا تعلم. أما لو قطعت بأن التكليف غير موجود، هنا لو سألت عالي وحواي يقول لماذا أنا معذور، يقول لماذا أنا غير مؤاخر، يقول لأنك تعلم بعدم التكليف. ومن الواضح العلم بعدم التكليف أقوى من عدم العلم بالتكليف. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية. لماذا يرتفع؟ باعتبار أنه قبح العقاب بلا قطع، فإذا حصل القطع فلا يقبح العقاب بل يكون فض العقاب مع القطع. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية لأن عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع، إذن فيتنجز التكليف. وأما الحالة الثالثة فأيضا تكون مؤيدة لحكم العاقل بناء على قبح العقاب بلا بيان، فيظل فيها قبح العقاب بلا بيان ثابتا، غير أنه يتأكد أيضا بثبوت الإذن ظاهرا من قبل الشارع بنفس البيان الذي ذكرناه في الحالة الأولى. إنما الكلام في الحالة الرابعة وهي أصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها بالتكليف، يقولون بأن التكليف هنا منجز، يعني يلتزمون ماذا؟ بخبر الزراعة، يعملون بالاستصحاب، يعملون بأصالة الاحتياط. ولكن حكم العقل يقول هذا مشكوك أو غير مشكوك؟ مشكوك إذا قلت العقاب بلا بيان كيف أصالة الاحتياط؟ أنت في مولد المولى إذا قال لك يجب عليك الاحتياط، مشكوك لمو مشكوك؟ المولى يقول ماذا؟ يجب الاحتياط. العقل ماذا يقول؟ لا يجب الاحتياط. التقدم مع حكم العقل ومع حكم الشرع، مع حكم العقل، مع ذلك عمليا الفقهاء يقدمون ماذا؟ حكم الشرع. لماذا؟ يحتاج إلى توجيه. يقول هذه التوجيهات ذكرناها في الحلقة الثالثة، ولكن احنا على المشكلة ما عندنا، لأن الحالة الرابعة تكون مؤيدة لحكم العقل مو أنها نافية لحكم العقل. قالوا أن الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها في هذه الحالة بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم بل هو مشكوك، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان. بمعنى أن الإمارة المثبتة للتكليف في القبيل حجية خلصة بعد جعل الحجية لها أو أطالة الاحتياط من قبيل الاحتياط ماذا؟ في الدماء وفي الفروج والأموال، أو أطالة الاحتياط كيف تقوم مقام القطع الطريقي، لأن الذي يرفع قبح العقاب بلا بيان هو من؟ هو القطع الطريقي. الذي يرفع موضوع القاعدة من؟ هو القطع الطريقي. إذا لابد أن تقول أن الاحتياط هنا أن الإمارة مع الأظنية قامت مقام ماذا؟ القطع الطريقي. ومن هنا هناك بحث مهم في علم الأصول، وهو هل أن الإمارات تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم. لماذا يريدون هذا؟ يبحثون هذا البحث حتى يقولون أنه قبح العقاب بلا بيان يرتفع إذا قامت الإمارة مقام القطع الطريقي، إذا قام الأصل العملي مقام القطع الطريقي. قال كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف، يعني تلك الإمارة أو أطالة الاحتياط، مع أن التكليف لا يزال مشكوكا وداخلا في إلقاء قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني مشكلة الأصوليين في الحالة الرابعة القائلين بقبح العقاب بلا بيان كيف انه اذا قام عندهم اطاله الاحياء يخرجون المولد من قبح العقاب العريان ويخرجونه في قبح العقاب في عز العقاب العريان، بيان مع انه لم يتحقق اي بيان قطعي. وسياتي في الحلقه التاليه بعض اوجه العلاج للمشكله عند اصحاب هذا المسجد، وستطرح ان شاء الله هنا كل الاوجه التي ذكروها غير تامته. الادله المحرجه في المقدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في بحث الأدلة يقدم مجموعة من المقدمات. نحن ندخل في الأدلة المحرزة من صفحة 69. الأدلة المحرزة، شوفوا قال الأدلة المحرزة الدليل الشرعي، هذه تحت الأدلة المحرزة. ولكن هذه الأبحاث من هنا من صفحة 55 إلى 69، هذه أبواب الصفحة هي أبحاث ماذا؟ مقدمات للدخول في الأدلة المحرزة. فلهذا يقول تقسيم البحث في الأدلة المحرزة، أولا في المقدمات الشيء يكون فكرة البحث في الأدلة المحرزة، لأنه قلنا أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه ماذا؟ على قسمين، إما أدلة محرزة من القسم الأول وإما أصول عملية أي من القسم الثاني. الآن ما هو سحر بحث الأدلة المحرزة؟ نقول تنقسم الأدلة المحرزة إلى قسمين، هي الدليل الشرعي ومقصودنا به كل ما ورد من الشارع سواء كان كتابا أو سنة، والدليل العقلي ومقصودنا ما أدركه العاقل، ما حكم به العاقل لا ما بينه الشارع. ثم والدليل الشرعي أيضا ينقسم إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. فلماذا؟ باعتبار ان الحجة عندنا ماذا؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. اذا كان الدليل الشرعي قول المعصوم فهو الدليل الشرعي اللفظي القولي، اذا كان دليلنا هو فعل المعصوم او تقرير المعصوم فهو ماذا؟ فهو الدليل الشرعي غير اللفظي. إذن تنقسم الأبحاث في القسم الأول من الأدلة إلى الدليل الشرعي، إلى الدليل الشرعي وإلى الدليل العقلي، والدليل الشرعي إلى الدليل الشرعي اللفظي وإلى الدليل الشرعي غير اللفظي. قال تقسيم البحث في الأدلة المحرزة وهو القسم الأول من الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه، التي قلنا أنها أدلة على الواقع، أدلة كاشفة عن الواقع. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة كما قلنا تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي هذه الأدلة إما قطعية، أدلة قطعية بمعنى أن تلك الأدلة تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة، من باب ماذا؟ من باب حجية القطع كما تقدم بحثه فيما سبق على أساس حجية القطع الناتج من تلك الأدلة، وإما أدلة ظنية ولكن قام دليل قطعي من الشارع على اعتبارها، مقاس خبر الثقة ظني أم قطعي؟ ظني، ولكن قام عندنا دليل قطعي من الشارع يقول هذا الدليل الظني حجة عندي، ولم يكن عندي دليل قطعي من قبل الشارع على أن هذا الدليل الذي هو القياس مع أنه يفيد الظن، ولكن لم يكن دليل عندي على حجيته. فلهذا قالوا إما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجية تلك الأدلة الظنية شرعا، كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباع تلك الأدلة فتكون تلك الأدلة حجة بموجب الجعل الشرعي والحكم الشرعي، لا بين الجعل وبين الحكم الكلي. عندما نقول جعل مرادنا الحكم الكلي، عندما نقول الحكم الكلي يعني مرادنا الجعل. والدليل المحرز او المحرز لا فرق، والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا او لا، يعني كان ظنيا وقام دليل شرعي على اعتباره، ينقسم الى قسمين. الاول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، على الحكم الكلي الفرعي، مما له دلالة على الحكم ككلام الله سبحانه وتعالى يعني الكتاب، او كلام المعصوم يعني السنة. الثاني الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل. أشرت مرارا لكم أن العقل ليس بحاكم، العقل دائما مدرك يدرك ولكن يستنتج منه حكم شرعي، لا أنه هو يحكم بالحكم الشرعي. يدرك قضية ولكن هذه القضية تكون منشأ لاستنتاج حكم شرعي. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا علمنا أن الشارع أمر بالصلاة، وعلمنا أيضا أنه قال لا صلاة إلا بطهور، إذا العقل يحكم ماذا هنا؟ العقل يدرك المقدمية بين الصلاة وبين الطهور، فنحكم من هذا الإدراك بأن المقدمة واجبة، وهذا معنى أن مقدمة الواجب واجبة. إذا احنا من أين استفدنا هذا الحكم الشرعي؟ وهو الوجوب الشرعي للمقدمة على القول بها. من أين استفدنا؟ من الحكم العقلي الذي قال بأن هناك مقدمية بين الطهارة وبين الصلاة. قال ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجابه، يعني أن يكون مقدمته أيضا واجبة بالوجوب الشرعي. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين. النوع الأول الدليل الشرعي اللفظي، لأننا قلنا أن السنة إما هي قول المعصوم فعله تقريره. الدليل الشرعي اللفظي هو قول المعصوم، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة. طبعا هنا مراد من الأسماء الأسماء الاصطلاحية، مراد من الأسماء التي تشمل كلام الله، يعني لا يحتمل فيها الخطأ. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا، مراد المعصوم هنا النبي أو الأئمة، سواء كان تصرفا مستقلا وهو ما العصر عنه بالفعل، أو موقفا إمضائيا وهو ما العصر عنه ماذا بالتقرير كما سيأتي بيانه مفصلا على ذلك. ما هو الفرق بين الفعل وبين التقرير تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير؟ ثم الدليل الشرعي، الدليل الشرعي بكلا قسمين من اللفظ وغير اللفظ توجد فيه أبحاث ثلاثة. تشوف بين الفكرة القسم الأول من الأدلة المحرزة. إذا القسم الأول من الأدلة المحرزة تنقسم ماذا؟ تنقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي، والدليل الشرعي إلى لفظي وإلى غير لفظي. ثم الدليل الشرعي مطلقا أعم من اللفظ وغير اللفظ توجد فيه أبحاث ثلاثة. فلهذا قال والبحث في هذا القسم، يعني الدليل الشرعي بكلا قسمين وبكلا نوعين، تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي، وأخرى في ثبوت صغر الدليل الشرعي، وثالثة في ثبوت كبرى الدليل الشرعي أو في حجية تلك الدلالة. إن شاء الله هذه الأحكام الثلاثة سيأتي بيانها بعد ذلك ووجوب الأخذ بتلك الدلالة. إذا ففي الدليل الشرعي إذا ثلاثة أبحاث، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث التي ذكرناها على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة. إذن هذه المقدمات هي مو مقدمات لكلا القسمين، سواء كان من الأدلة المحرزة أو الأصول العملية، وإنما هذه المقدمات لأي شيء مقدمات للقسم الأول من الأدلة التي هي ماذا؟ الأدلة المحرزة. قال نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة، يعني في هذا القسم الأول من الأدلة التي يستعملها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي، وهي أدلة على الواقع لا على الوظيفة العملية. الأصل عند الشك في الحجية مسألة مهمة، وهي أنه تارة يقوم عندنا، هذا البحث مرتبط بالإمارات، تارة يقوم عندنا دليل قطعي على أن الشارع جعل الحجية لأي شيء، لخبر الثقة نعمل به أو لا نعمل به، نعمل به. وأخرى يقوم عندنا دليل قطعي على أن القياس مع أنه مفيد للظن ليس بحجة، ليس من مذهبنا القياس، ولعله وردت 200 رواية بهذا المضمون. انا ايضا حجة وليس بحجة؟ ليس بحجة قطعا. وقال شك لا عندنا دليل قطعي على الحجية ولا عندنا دليل قطعي ماذا على عدم الحجية، ولا نعلم ان الشارع جعل الحجية لهذا الطريق او لم يجعل الحجية لهذا الطريق. مثلا انسان يرى في النوم بعض القضايا النوم فجة وليس بحجة، في النوم يأتي المولى ويقول له افعل كذا او لا تفعل كذا. لا ليش وين يقول الحجية مولانا الله؟ اي بني دليل قطعي على عدم الحجية هو ما عندك حيث عندك الحجية، عندك دليل قطعي على عدم الحجية ما عندك الا اذا تسألني حتى ان اقيم الدليل على عدم الحجية، والا انت ما عندك لان مشكوك يصير بالنسبة اليك. اذا شككت في الحجية الان ماذا تعمل؟ تبني على الحجية او تبني على عدم الحجية؟ ومن هنا علونا هذا البحث ان الشك في الحجية لا بد ان نؤمن في الحجية، او ان الشك في الحجية معناه عدم الحجية. ماذا نرتب اثار الحجية واثار عدم الحجية اي من هما؟ هذا البحث وين يفيدنا؟ يفيدنا في كل اصل من الاصول التي يقول العامة انه يمكن الاعتماد عليها في الاستنباط، نطالبهم بالدليل. اذا لم يكن عندنا دليل نقول الاصل من قبيل انه اذا اردنا ان نقول هذا نجد لا بد ان عندنا ماذا دليل، اذا ما عندنا دليل فالاصل هنا نقول اذا عندك دليل على الحجية افرزه لنا، اذا ما عندك دليل على الحجية فالاصل ماذا؟ إذن هذا هو أكثر مهم راح يصير، وهو أنه كثير من الأصول التي ذكرها العامة وأنها يمكن الاعتماد عليها نحن نطالبهم بالدليل، فإن لم يكن عندهم دليل فالأصل ماذا؟ عدم الحجية. طبعا مو فقط عند العامة، بعض الأمور أيضا عندنا. إحنا إذا أردنا أن ندعي أن الشهرة حجة، أن عمل الأصحاب الخبر الضعيف حجة، يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن عندنا دليل فالأصل ماذا؟ عدم الحجية. من هنا لابد أن نبحث في هذا المطلب، وهو أن الشك في الحجية الأصل فيه عدم الحجية، أو أن الشك في الحجية لابد أن نرتب عليه آثار الحجية. المشكوك الحجية لا حجة، أو المشكوك الحجية حجة، لا منه. ولا نريد ان نثبت هذا المطلب، وهو ان مشكوك الحجية كلا حجة، يعني حكمه حكم المقطوع لعدم حجيته. كيف انه اذا قطعت في عدم الحجية لا ترتب الاثار؟ هنا ايضا اذا شككت في الحجية ايضا ماذا؟ لا ترتب الاثار. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة نبني على قبح العقار بلا بيان، واخرى نبني على ماذا؟ على نظرية حق الضعف. شوفوا الآثار كيف تختلف. تارة نبني أن الأصل الأولي عندنا ماذا؟ الاشتغال. وأخرى نبني على أن الأصل الأولي عندنا ماذا؟ الفراء والمعذرين. أما أولا وهو أن الأصل الأولي هو الاشتغال. التفت جيدا، أنا وضعت يدي على هذا الماء، لا أعلم أنه نجس أو لا. أطارة الاشتغال ماذا تقول؟ اشتغل أحسنت. فجاءني قياس وقال لي هذا ماذا؟ ليس بخمر، ليس بنجس. القياس مفيد للظن ومو مفيد للظن؟ مفيد للظن. حجة ومو حجة؟ ما أدري، مشكوك. فأخذت سره مشكوك. إذا كان حجة فأنا أرفع يدي عن أصالة الاشتغال العقل، لأنه كان معلق على عدم ورود إذن من الشارع، وقد وردني إذن من الشارع. إذا لم أرد حجيته وهذا إذن أو لم يرد إذن، لا أعلم أنه هذا إذن، إذا لابد أن أعلم هذا في أصالة الاشتغال. إذا متى نستطيع أن نرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي؟ إذا أحرزنا الإذن التام، وإذا سكتنا الإذن التام فالأصل ماذا؟ الاشتغال. هذا دليلنا على أن الشك في الحجية ماذا؟ يترتب عليه عدم الحجية. لماذا؟ لأنه نحن متى نرفع اليد عن أصالة الاشتغال العقلي؟ إذا أحرزنا الإذن، والمفروض أننا أحرزنا أم أننا نشك في الإذن؟ اذا لم نحرز الاذن فاذا لم نحرز الاذن فتبارك نحرزه على الاذن وقال لا نحرز الاذن فاذا نرجع نبقى على ماذا على طارة الاشتغال العقلي. هذا اذا بنينا على قبح الاقاء اذا بنينا على نظرية حق الطاعة. اذا على نظرية حق الطاعة اذا سكتنا في الحجية فالعاصل ماذا عدم الحجية. يعني لا نواجب الاثر مراد من الاثر عدم الحجية يعني لا نواجب الاثر. كيف انه لو لم تقع عندنا هذه الامارة المشكوكة كنا نعمل بأطالة الاشتغال لو قامت عندنا الامارة المشكوكة في الحجية ايضا نعمل بأطالة الاشتغال. وبعبارة اخرى وجود الامارة المشكوكة في الحجية وعدم وجودها على حد سواء. اما اذا قرينا على قبح العقاب بلا بيان اما هكذا هنا قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ أطالة براءة. متى ترفع اليد عن أطالة البراءة العقلية؟ إذا كان عندك دليل على أنه هنا لا توجد معذرين، يعني عندك دليل على أنه هنا يوجد تكليف. أما إذا شككت أنه يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف العقل ماذا يقول؟ براءة. حتى افترضه بشكل صورة أخرى مثال آخر أضرب لهذه الحالة. عندك دليل يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه ماذا حرام. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه الفقيه على العموم عنده أصل عملي من الأصول العملية الشرعية. من تلك الأصول ما هي؟ أطالة الإباحة، أطالة الطهارة. إذا هذا الماء أمامي أو هذا الحيوان أمامي لا أعلم أنه حلال الأكل أو حرام الأكل، هذا الماء طاهر أو نجس، أطالة الطهارة ماذا تقول؟ هذا الماء طاهر. حتى دخل لي شخص غير ثقة وأخبر أن هذا الماء ماذا؟ ليس بطاهر نجس. وأنا لا أعلم أن الشارع جعل الفجية لخبر غير الثقة أم لم يجعل الفجية لخبر غير الثقة. أرتب الأثر لو لا أرتب الأثر، وهذا معنى عدم الفجية. يعني أنت عملت أطالة الطهارة السابقة مالتك ولا تعتني بهذا الاحتمال لأنها لا مشكوك الفجية، هو مشكوك الفجية وجوده كعدمه. إذا قولهم أن الشك في الحجية ماذا؟ الأصل فيه عدم الحجية. يعني ماذا معناه خار؟ معناه أنه ذلك تلك القاعدة التي كنت ترجع إليها قبل قيام هذه الإمارة المشكوكة بالحجية الآن أيضا هي المرجع، وهذه الإمارة المشكوكة بالحجية لا تغير من الموقف شيئا. وهذا معنى عبارة الأصوليين الذين يقولون أن الشك في الحجية كافٍ للقطع بعدمها. كيف أنه إذا قطعت بعدم الحجية لا ترتب الأثار؟ الشك في الحجية أيضا حكمه القطع بعدم الحجية. الشك في الحجية كافٍ للقطع بعدمها، يعني بعدمها من حيث ترتيب الأثار، وإلا إذا كانت مشكوكة في الأثر تستطيع أن تقطع بعدمها موجودة. في ترتيب الآثار فقط. إذن فالمحصل الذي نصل إليه من هذه المقدمة ومن هذا البحث وهو أنه كلما قام عندنا دليل قطعي على الحجية أخذنا به، وكلما قام عندنا دليل قطعي على عدم الحجية تركناه، وكلما شككنا في حجية شيء المرجع ماذا؟ عدم الحجية، يعني وجود هذه الإمارة المشكوكة كعدمها. عرفنا ان للشارع دخلا في جعل الحجية، ولكن يا حجية اذا تذكرون المنجزية والمعذرية، قلنا المنجزية والمعذرية ماذا على قسمين المنجزية والمعذرية للقاضي، الشارع لا يتدخل في الجعل، ولكن عندنا منجزية ومعذرية ماذا بحكم الظاهر الشارع يتدخل في الجعل. قال عرفنا ان للشارع دخلا في جعل الحجية، ولكن لأي شيء للقاضي، لأن القاضي حجيته منجزيته معذريته غير قابلة للجعل، للأدلة المحرزة غير القطعية. لماذا؟ لأن القطعية غير قابلة لجعل الحجية لجعل المنجزية والمعذرية. فإن أحرزنا جعل الشارع الحجية لإمارة فهو حجة، تلك الإمارة حجة. واذا احرزنا ايضا عدم جعل الشارع الحجية فتلك الامارة طبعا ليس بحجة. واما اذا شككنا وهي الحالة الثالثة واذا شككنا في ذلك لم يكن بالامكان التعويل والاعتماد على تلك الامارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لتلك الامارة، بل لا بد من احراز جعل الحجية لتلك الامارة لانها هذا الاستدلال الدليل لانها تلك الامارات ان كانت نافيه للتكليف. هذا بناء على ماذا؟ على نظريه حق الطاعون. لانها هي الامارات المشكوكه الفقهيه ان كانت نافيه للتكليف ونريد ان نثبت بالامارات المعذريه فمن الواضح لا بد من احراز الاذن، والمفروض اننا نشك في الاذن. فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم امكان ذلك، يعني لا نستطيع ان نثبت بالاماره المشكوكه الحجيه المعذريه. لماذا؟ ما لم نحرز جعل الحجيه لتلك الاماره الذي جعل الحجيه معناه ماذا؟ الذي يعني اذن الشارع في ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك الذي كان يحكم العقل فيه ماذا؟ بالاشتغال. عقل كان يحكم بالاشتغال في التكليف المشكوك. اطالت التنجيز بعد. اذ بدون احراز هذا الاذن، لان المفروض انه مشكوك. اذ بدون احراز هذا الاذن تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العاقل، وهي نظرية التطاعة ان كل احتمال منجز ما لم تحرز الاذن، والمفروض ان لا تحرز الاذن لان الاذن مشكوك. ولا ترتفع هذه المنجزية الا باحراز الاذن في ترك التحفظ، ومع الشك في الحجية، الشك كماذا؟ في الاذن. ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن، لا إحراز لعدم الإذن. ومع الشك في الحجية لا إحراز للإذن المذكور. وأما وإن كانت الإمارة مثبتة للتكليف، إمارة ماذا؟ خبر ثقة، خبر غير ثقة، قام على أن هذا ماذا؟ نجس. والعقل العملي ماذا يقول عندي؟ يقول ظاهر أو نجس. كلما شككت في الطاهر او نجس ماذا يحكم الاصل العملي؟ طاهر. متى نرفع اليد عن الاصل العملي اذا تذكرون؟ اذا وجدنا دليلا من القسم الاول، والمفروض اننا لم نفت ان هذا دليل من القسم الاول. قال ومع وان كانت الاماره مثبته للتكليف ونريد ان نثبت بتلك الاماره المنجزيه خروجا عن اصل معذر كاطاره الحل المقرره شرعا، فواضح ايضا اننا لا ينكرنا ذلك. لماذا؟ فواضح ايضا ان ما لم نقطع بحجية الامارة المثبتة للتكليف لا يمكن رفع اليد بتلك الامارة المثبتة المشكوكة عن دليل اطالة الحل مثلا. اذا فدليل الاصل الجاري في الواقع والمؤمن عن التكليف المشكوك يبقى هو المرجع، يعني اطالة الحل اطالة الطهارة تبقى هي المرجع حتى مع قيام هذه الامارة المشكوكة الحجية. هو المرجع ما لم يقطع بحد حجية الامارة المثبتة للتكليف. وبهذا صح القول ان الاصل عند الشك في الحجية وماذا؟ عدم الحجية، او كاف للقطع بعدم الحجية. ما معنى انه عدم الحجية؟ لا ترتب ذاتها قيام هذه الامارة المشكوكة الحجية وعدم قيامها لا يغير من الموقف السابق شيئا. بمعنى ان الاصل نفوذ الحالة المفترة، ان الاصل نفوذ الحالة المفترة. انت الحالة المفترة ما كانت اطالة الاشتغال مجرى اطالة الاشتغال، أطارة الإباحة تجري أطارة الإباحة. لولا تلك الإمارة من منجزية الحالة المفترضة، من منجزية كما على أطارة الاشتغال العقلي، أو معذرية كما ذكرنا على أطارة الحل والطهارة. ضبط جديد وهو أيضا من الأبحاث المهمة، تارة أن الدليل قطعي. اولا في المقدمة لا بد ان نقسم الدلالة كما درستم في المنطق الى ماذا؟ الى دلالة مطابقية او تطابقية، والى دلالة التزامية، والى دلالة تضمنية. هذا تضمنية ما عاد يشغل بها، احنا نحصل في الدلالة المطابقية والالتزامية. تارة الدليل قطعي، مو دليل ظني، قام دليل قطعي على اعتباره. عندما يقول العاقل القطع الحجة، يقول فقط المدلول المطابق والمدلول الالتزامي هو الحجة، هذا الملازم اقصد هنا. عندما يقول العاقل القطع حجة، هذه الحجة فقط المدلول المطابق ولو المدلول الالتزامي، من الواقع له معا. لماذا؟ لانه اقوم ملازمة بين الامر، وانت قطعت باحدهما، قطعت بالمدلول، فماذا؟ فتقطع بالنسبة. أسأل منك، لو قطعت بأن زيد واقف تحت الماء، لازم هذا أن يبتل بالماء أو لا يبتل؟ ها؟ إذا قطعت بأن زيد واقف تحت الماء، يمكن أن تشك بأنه ابتل أو لا؟ لا معنى لا أن تشك. إذا قطعت بأن زيد وقع في النار، ولازم النار ماذا؟ الحرارة والإحراق، ويمكن أنه يتحقق يدخل النار ولا يتحقق الله بالماء؟ لا. إذا قطعت بأن هذا أربعة هذه أربعة، يمكن لازمها أن لا تقطع به وهي زوجية، يمكن؟ نعم. إذن إذا كان الدليل قطعياً فهو يثبت حجية الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، وهذا لا بأس. لماذا؟ لأنه أنت إذا قطعت بالملزوم تقطع باللازم بلا إشكال بلا إنكار. إنما الكلام عين، إنما الكلام إذا كان الدليل ظني لا الدليل قطعي، وجعل الشارع الحجية لهذا الخبر عمل الثقل دليل ظني أم لا؟ فهل دليل الحجية عندما قال الشارع جعلت خبر الثقل حجة، أو صدق الثقل فيما يقول، يعني صدقه في المطابق والالتزامي وفي المطابق دون الالتزامي؟ ياهو هنا بعد العقل ما عنده مجال أن يتكلم. لماذا؟ لأنه يقول العقل يستطيع الشارع أن يجعلهما معا حجة، أم يستطيع أن يجعل أحدهما حجة دون الآخر، لأن الحجية تابعة على اختيار الشارع. أما هناك الحجية كانت تابعة على اختيار الشارع فقط، لو تابعة على حكم العقل، وحكم العقل لا يفرق فيه بين المدلول المطابق والمدلول الالتزام. أما هنا الحجية تابعة لأمر الشارع وجعل الشارع ولاختياره، مو تابعة تابعة، وهو يستطيع أن يقول أريد هذا المقدار من المدلول الخبر، أما هذا المقدار من المدلول الخبر ماذا؟ ليس بحجة. يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. إذا نحن إذا أردنا أن نقول أن المدلولين مع الحجة، يعني المطابق والالتزامي، أو أحدهما حجة دون الآخر، لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى العقل وإلى جعل الشارع. لنرى ان الدليل الذي دل على الحجية يشملهما معا او يشمل احدهما دون الاخر. واضح المطلوب؟ من هنا وقفتم بين الفصوليين في ان الدليل الدال على حجية العمارة خبر الثقات، هل يدل بنفسه على حجية لازمه او لا يدل على ذلك؟ ما ادري المطلب واضح ولا؟ فوجد هنا اتجاهان في المسألة. اتجاه يقول كلما جعل الشارع الحجية للإمارة جعل الحجية للإمارة، معناه جعل الحجية لمدلوله المطابق ومدلوله الالتزامي معا، كما كان يقول العاقل الحجية للقطع. كيف هنا عندما كان يقول العاقل القطع الحجة كان يشمل المدلولين معا؟ هنا ايضا عندما يكون الشارع الامارة حجة يشمل المدلولين معا. وهذه هو معنى قول الاصوليين ان مثبتات الامارات حجة. مراد من المثبتات يعني لوازم الامارات، مراد من اللوازم يعني المدلولات الالتزامية لمؤدى خبر الثقة الذي هو المدلول المطابق. اذا عندما يخبرني زي عندما يخبر الثقة بأن زيدا وقع في النار مدلوله الالتزام، شنو هو؟ احترق. وبالإنسان إذا احترق شيء يموت. إذا أخبرني زيد بوقوعي أو أخبرني الثقة بوقوع زيد في النار، ها فقط يثبت لي ان زيد وقع في النار ام يثبت لي زيد وقع في النار وما
وما
قد تقول لي شو الفائدة اقول بانه استطيع ان ارتب احكام الاب انا بعد ان ارتب احكام الاب لانه الاب احكامه متى تبدأ وترتب على ان يموت زيد زوجته الان حتى تستطيع ان تعترف على بعد 10 ايام تتزوج وهو يحتاج الوقت. اما اذا قلت بانه ماذا ان المسلوب الالتزامي هو حجه اقول زيد وقع في النار اما مات ام لا مش مدري ما دام فاذا لا استطيع ان ارتب لا احكام الارث لا احكام الحجه لا احكام الزواج لا احكام كل شيء لا استطيع ان ارتبه. فاذا الفقه هو الاثار الى هذه المساله وهي ان المدلولات الالتزاميه للامارات حجه او ليس بحجه. وجد هنا اتجاهان نظريتان. النظرية الأولى تقول كلما ثبت من الشارع جعل الحجية لحكم ظاهري على أساس أنه إمارة حتى تذكرون الأحكام الظاهرية أن على أسمه إمارة وأخو إذا ثبت من الشارع جعل الحجية لحكم الظاهري على أساس أنه إمارة نحن نحكم ماذا؟ بحجية المدلول المطارقي لتلك الإمارة والمدلول الالتزامي لتلك الإمارة. وهذا معنى قول الأصوليين أن مثبتات الإمارات حجة. يعني ماذا؟ يعني لوازم الإمارات حجة بنفس الدليل الذي دل على حجية ماذا؟ المدلول المطارقي. وفي قبال هذا الاتجاه المشهور بين الأصوليين توجد نظرية السيد الخوري حيث انه ذهب الى غير ذلك قال لا الدليل لا يدل على حجية لوازم الامارات الدليل حجية خبر الثقة يدل على ماذا على حجية ماذا المدلول المطارق فقط. اذا كنا نريد ان نقول ان المدلول الالتزامي ايها الحجة نحتاج الى دليل جديد الى قرينة جديدة. هناك كنا نحتاج الى قرينة جديدة في الاتجاه الاول قلنا نفس دليل حجية الامارة كافل لحجية المدلول المطابق والمدلول الالتزامي نفس الدليل كافي. هناك يقول ماذا يقول يقول نفس الدليل مو كافي يحتاج الى قرينة اضافية. اذا ما عندك قرينة نقول انه امارة ومدلول والالتزام المحجة ما في محلوك. هناك شنو نبدا نقول امارة ومدلول والالتزام المحجة ما يمكن التفكيك بين المدلول الالتزامي والمطابق في الحجية على الاتجاه الاول. اما ما يمكننا التفكيك في الحجية ولا يمكننا التفكيك في الحجية نعم يمكنه. كل هذا يجب ان السيد الخوري امن بان الاستصحاب امارة ولكن المدلول والالتزامي مفكي. انت استصحبت بقاء زيد التفت جيدا للمطلب استصحبت بقاء زيد الان زيد انا اعرفه قبل 10 سنوات الان بعد 10 سنوات انا اشك مات لو مات شو سوينا انا استصحب بقاء اما انا ما ورانا 10 سنوات صاير بالغ لو مو بالغ يقول لا تستطيع ان ساعات انت صرفت في البلوغ لانه هذا مدلول التزام. رتب حكم انه حي من الان ولكنه الان ما يترتب من المدلولات الالتزاميه على حياته بعد لا تستطيع ان ترتبه. فهو اماره ولكن مدلول الالتزام ماذا؟ ليس بحج. ما ادري واضح المطلوب ام لا. اذا الاتجاه الاول يقول ماذا؟ يقول اذا ثبت انه امارة وهو حجة فهو في المطابق والالتزام حجة مو في المطابق دون الالتزام كلاهما حجة. نفس دليل الحجية يثبت حجية الدلالتين المطابقية والالتزامية على حد سواء. السيد الخوري يقول له اذا ثبت انه امارة وثبت انه حجة يقول هذا مو كافي لان يثبت حجية المدلول الالتزامي ايش يثبت هذا المدلول المطابق. اذا اردت ان تقول المدلول الالتزامي ايضا حجة هذا يحتاج لك الى دليل جديد الى قرينة جديدة تثبت لك كما ان المدلول المطابق للامارة حجة مدلول الالتزام ماذا ايضا حجة. واما نفس دليل الحجية الذي اثبت الامارات فانه لا يثبت حجية المدلول الالتزامي. مقدار ما يدل بالأدلة المفردة أو المحرزة. الدليل المحرز له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فأدرك المعنى المطابقية والالتزامي. فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقي. على القدر المتيقن بعد الحجي أن مدلول المطابقي لا حجة. وأما مدلوله الالتزامي ففيه بحث بين الأصوليين. هنا إن كان الدليل المحرز قرعيا فكلاهما حجة. وأما إن كان ظنيا ففيه بحث. قال يحاصله أن الدليل المحرز إذا كان قرعيا فلا شك في ثبوت مدلولاته الالتزامية به أيضا القاطع، لأن هذه المدلولات الالتزامية تكون قطعية أيضا من قبيل الملاكمة الموجودة بين النار وبين الإحرام. إذا أنت قطعت بأنها نار تقطع بأنها ماذا؟ محرقة أيضا، ملازمة عقلية موجودة لا يمكن التفكيك بينهم. إذن فتثبت بالقاطع يعني المدلولات الالتزامية فتثبت بالقاطع كما يثبت المدلول المطابق بذلك. وأما إذا كان الدليل المحرز ماذا؟ ظنيا ولم يكن قطعيا. هنا مدلولات المطابقية حجة ولكن مدلولات الالتزامية أيضا حجة أم لا؟ قال وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما في الإمارة تجيه خبر الثقة مثل خبر الثقة وظهور الكلام. هذا نكحتان إمارتان، خبر الثقة حجة هذه إمارة، الظهور حجة هذه إمارة أخرى، لأن الظهور أيضا فيه ماذا؟ شك، لأنه ظهور الكلام يحتمل باحتمال ضعيف أن يريد ماذا الطرف الآخر، في احتمال الصريح الذي لا يحتمل فيه ماذا؟ في احتمال النص الذي لا يحتمل فيه احتمال الخلاف. قال فهنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الدليل الدال على حجية خبر الثقة فيه دلالة على أنه يشمل المدلول المطابق لخبر الثقة والمدلول الالتزامي، هنا أيضا نؤمن بالحجية في زمانه. هذا الذي قال خبر الثقة حجة، لو سألته ماذا تقول عن لوازم خبر الثقة؟ يقول الإخبار عن شيء الإخبار بلوازم. إذن عندما جعل الحجية هو جعل الحجية من مدلول المطابق والمطابق والالتزامي معا. إذن تارة أن دليل الحجية يشمل المطابق والالتزامي معا، هنا ما عنده مشكلة، هنا ما عنده مشكلة. أما لو شككنا أن دليل الحجية فقط يجعل المدلول المطابق حجة لو يتوسع ليشمل المدلول الالتزامي أيضا، ماذا نفعل؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ قاعدة تقتضي أنه يشمل المدلول الالتزامي أو قاعدة لا تقتضي ذلك؟ هنا يوجد اتجاه جاهل مشهور يقول القاعدة تقتضي أن المدلول الالتزامي أيضا حجة. اتجاه السيد قوي أو نظرية السيد قوي يقول لا، القاعدة لا تقتضي ذلك، تحتاج إلى دليل جديد. إذا النتيجة التي انتهينا هنا إليها ماذا؟ أن الدليل إذا كان قطعي وحسم العقل في الحجية، الحجية ثابتة للمدلول المطابق والمدلول ماذا؟ الالتزام. هذا خارج عن البحث. أن الدليل إذا كان ظني وقام عندنا دليل على الحجية وعلمنا أن دليل الحجية شامل للمدلول المطابق والمدلول الالتزام أيضا لا سلامة في حجية المدلول الالتزام. الصورة الثالثة أن الدليل كان ظنيا وقام دليل من الشارع على حجية ذلك الدليل الظني، ولكن لا نعلم أنه يريد المدلول المطابق فقط أو المطابق والالتزام. هنا يوجد اتجاهات، اتجاه يقول على داخل الصورة الثانية ما دام هو إمارة وجعلت له الحجية فهو يشمل المدلول المطابق والالتزام. الاتجاه الثاني يقول لا، نحتاج إلى دليل جديد وإلا الأصل حجر حجية المدلول الالتزامي. واضح المطلب؟ احنا بحث مكلف، بحثنا بأن المدلول الالتزامي حجة لو مو حجة. احنا ما قلنا بأنه المدلول الالتزامي قد يكون حجة والمدلول المطابق ليس بحجة. نقول لا، كلامنا بأن المدلول الالتزامي متى يكون حجة ومتى لا يكون به حجة. قولت كل الكلام خلوه الحمد لله رب العالمين.